طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي، يسعد تقديم الشيخ العزيز حسن عبد الوهاب مرزوق البنا في مجموعة أسئلة وأجوبة بإذن الله، وهذا في يوم الأربعاء الموافق 30 من جماد الأول 1437 هجري الموافق 9 من مارس 1400 سبحان الله 2016 ميلادي. 2016 ميلادي. Mohadin Publications pleased to announce another question answer session with our beloved Sheikh Hassan Abdul Wahab Marzu al-Banna from Egypt. And this is on the 30th of Jumad al-Awwal, 4037 Hijri, corresponding to 9th of March, 2016 Gregorian. Sheikh Nassal يقول بالعربي وبعدين ترجم بالإنجليزي إن شاء الله. يقول ما هو حكم يا شيخ؟ ما حكم البني آدم الذي يعاقب الآخر بحرقه بماء مغلي؟ والله المستعان. وهل هذا يعتبر من ما حكم بني يعني ما حكم الشخص الذي يعاقب شخص آخر بحرقه بماء مغلي؟ وهل هذا يعتبر من الكبرياء خصوصا أن الله سبحانه نعم هل هذا يعتبر من الكبرياء خصوصا أن الله سبحانه وتعالى الوحيد هو الذي يعاقب بالحرق؟
طبعا حتى في زيادة وخلاص السؤال
في معاه سؤالين تانيين يا شيخ.
السؤال انتهى كده؟
لا لسه ما انتهاش يا شيخ. تحب اكمله ولا
السؤال انتهى؟
ما انتهى يا شيخ. لا ما انتهاش.
طيب هنقول ما قلت ولا هتكمل الباقي؟
اللي ريحك يا شيخنا، اللي انت عايزه.
هتكمل الباقي ولا نجيب على الجزئية دي؟
زي ما تحب يا شيخ، تفضل اللي تحبه انت. نكمل ولا ترجم الاول؟
لا الحمد لله يعني والصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه. علي بن ابي طالب رضي الله عنه على ما جاء في الرواية، خليها عشان الشيخ في الرواية الصحيحة على ما حج علمي، انه لما قالوا عنه انت اله او غلوا فيه واطروه ووصلوه درجة الالوهية، فقال عجب ان يحرقهم بالنار. فأوقد النار ويحرقهم، وأظنه عاتب عيني فعل ذلك. ناموا عليه الصحابة أن لا يحرق بالنار إلا الإله. هذا عمل اجتهد فيه، وهذا ما يفعله إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الشيء عظيم، يحرقنا إنسان بماء مغلي، يعني واحد يحرق الثاني. يعني هذا يعتبر التكبر على الله، ولا نكون في الجواب بتاعنا ده. طبعا هذا الجواب يفسد القضية، أليس كذلك؟ ولا يحرق بالنار إلا الإله كما جاء في الحديث الصحيح، والله أعلم، ليس كذلك؟ لا يحرق بالنار إلى رب النار. الدكتور نبيل كمان يعني الحمد لله سألته وأكد عليه. تفضل.
نعم. So in answering the first part of the question was what is the ruling on a human punishing another human by burning him with boiling water? Is this arrogance, since only Allah is the one that who punishes by way of burning? And that was the first part of this question. In answering that question, the Sheikh Hafidhullah said, after saying Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, he said, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, may Allah be pleased with him, have said,
or at the time of Ali ibn Abi Talib, اسمع الأخ الأخ دكتور نبي زاد على ذلك أن نبيا ضايقه النمل فحرق قرية نمل، فقال الله سبحانه وتعالى هناك نملة تحرق كل أمة عشان نملة أجتك، كلام في هذا المعنى. تفضل.
نعم، من قال الكلام ده يا شيخ؟ لا تحرق كل الأمة
حديث صحيح. النبي النملة أجته، فجعل ذهب إلى بيت النملة وحرق البيت كله، فقال الله تعالى هل كانت نملة تحرق أمة؟ أحرق نملة، يعني كلام يعني يفهم منه هذا.
نعم.
يعني فعل هذا شيء ممكن الله أنكره عليه.
نعم. So the Sheikh Hafidhahu Allah answered the question, and he just added something else we'll mention later, in which he's mentioned the story of Ali ibn Abi Talib, the Sahabi radiallahu anhu, in which, in that narration, as the Sheikh said, according to my knowledge, from what we remember, that there were people that were supposed to be punished. And Ali ibn Abi Talib have ordered them to be burnt. But then the companions, the other companions, or the rest of the companions, have blamed the Sahabi and have told him that he should not be doing this, except this is a punishment that only for Allah subhanahu wa ta'ala to burn yani the human being with such an action as a punishment. So the Shaykh Abdullah, in saying that, he said, and that that is what I see in answering that question, that Allah subhanahu wa ta'ala is the only one that will burn a human being as a punishment. As for somebody burning another person with boiling water and wa'adhu billah having arrogance upon Allah subhanahu wa ta'ala by doing such an action, that is not permissible. This is yani the answer for you. It's not permissible to do so, and only Allah subhanahu wa ta'ala has the right to burn a human being as a punishment. As he quoted the statement that nobody can burn with fire except the Lord of the fire. Nobody can burn with fire except the Lord of the fire, meaning Allah subhanahu wa ta'ala. And then a brother in attendance from the brothers visiting the Sheikh, Brother Nabil, have reminded the Sheikh of another narration where a prophet or a Sahabi at the time was harmed by an ant. So he found the house of the ants or the mound of where the ants were residing, and he burned the whole mound down. And after that, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam found out, and Allah revealed to him that, to the meaning of, that you don't burn a whole nation as a punishment for the action of one person. You do not burn or you do not punish a whole nation for the action of one person or one ant in this case, as the Sheikh Hafidhahullah mentioned the meaning of it. Wallahu ta'ala a'lam. Sheikhna Asali yukammil hadha al-su'al wa yaqul, Wallahu ta'ala a'lam. What is advice for the Muslim who harms someone in this way? فما هي نصيحتك يا شيخ لأي مسلم الذي يعني يضر شخصا بهذه الطريقة أو يضر آخر بهذه الطريقة؟ The man has scars. نعم تفضل يا شيخ.
الله يعرف حاجة على انتقم من الشر انتقام وربما أحرقه بنفس الطريقة ما كان شكل يحرقه في النار إلا أن يشاء الله. هذا كله من جملة الأحاديث والآيات. اللي يعمل شيء يقبلك ويجي المسلمين ربنا يسعدك للي فيه لا يتركه.
طيب شيخنا أظن الشخص اللي بيسأل هو الشخص اللي فعل هذا، فكيف يتصرف الآن؟ فهو بيسأل يقول دلوقتي الأخ هذا الذي حدث معه ما حدث، أو الرجل حدث يعني سكب عليه الماء المغلي هذا، عنده طبعا علامات في جسمه كله والله تعالى أعلم، وكيف يصلح الشخص هذا ما فعل من الخطأ؟ هل يعطيه شيء من المال كدية مثلا، أو يعطي عائلته شيء؟
يعالجه ويدي تعويض، زي العوض كل واحد بيعمل شيء في الإسلام. قصاص، قصاص في حياة الأولي الألبات اختص منه بأن يدفع كل العلاج بتاعه ويديه تعويض ويستغفر الله. لا بشيء شيء يعظم على الله سبحانه وتعالى، فاستغفر الله من نعمة حتى لو كفر ورجع، واستغفر الله ورجع من كفر، فهذا يعني أشد شيء، أشد من القتال هذا. فهذا الأمر يعالجه ويعطيه تعويض ويرديه ويستغفر الله ويأخذ من هذا دروس حتى يتقي الله سبحانه وتعالى.
So in answering the third part of the question here, where the brother was asking, or the person was asking, what is advised for a Muslim who harms someone in this way? And the Sheikh said, Hafidhahullah, of course Allah subhanahu wa ta'ala will seek revenge for that person from him. And the revenge may be in the worst forms of revenge, and maybe will be punished the same way or the same methodology that he did that person. Except if Allah wills otherwise. And whoever harms a Muslim, as the Sheikh said, Habadullah, Allah subhanahu wa ta'ala will pay him back in other ways if he wills subhanahu wa ta'ala. So I asked the Sheikh, I think the Sheikh, the person asking the question is the person that done this deed. Wallahu al-musta'an. Should he give money to the one he harmed? Oh, he said the man has scars over his body. How should the individual rectify his mistake? Should he give money to the one he has harmed or the family? And please advise. So Sheikh said, of course, he should treat him, seek medical attention for him and as best as he could, of course, and give him whatever compensation that would please that person. And he mentioned the matter of qasas, the matter of recompense in Islam. And he said, he quoted the ayah from the Quran, and in qasas or recompense is a life. In qasas or recompense is alive or is alive or reviving for those who have intellects, for those who have intellects. And of course, the person who's done this action must seek forgiveness from Allah as much as he can. And forgiveness, asking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala is accepted. Allah ta'ala alam, even if the person disbelieved and came back to Islam. Again, in brief, he treats the person he's done that deed to and compensate him and also make sure that he's pleased with whatever compensation and treatment he's given him. Wallahu ta'ala alam. شيخنا سالي يقول
يا اخي محمد خلص يا اخي محمد سبانا
نعم خلصنا
والآية الكريمة هذا وحدد ان القراءة السابقة موجودة بس بالاسلام في شرع محمد صلى الله عليه وسلم وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن وخد بالك والانف بالانف والجروح والقصاص هذه الآية شوفها وشوف تفسيرها كلهم عليها
بإذن الله تعالى أنا النفس
هذا بكل الشرع ليس بشرع محمد فقط الله سبحانه وتعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا كل هذا في الحديث الصحيح
الآية في سورة المائدة يا شيخ الآية 45 الأولى اللي هي عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص
هذا بقول في كل الشرع
كفارة له وما لم يحكم بما أنزل الله فعليكم الظالمون إذا الشيخ منشن الآية من سورة المائدة verse 45 سورة المائدة verse 45 as the Sheikh Hafidhahullah always tells us to look up these ayat in the Noble Quran and read whatever the Noble Quran says on it. And the ayah states, and we ordained therein for them, life for life, eye for eye, nose for nose, ear for ear, tooth for tooth, and wounds equal to equal. But if anyone remits the retaliation by way of charity, it shall be for him an expiation. And whosoever does not judge by that which Allah has revealed, such are the zalimun, the polytheists, and wrongdoers of a certain degree. Again, but if anyone remits the retaliation by way of charity, it shall be for him an expiation. And whosoever does not judge by that which Allah has revealed, such are the zalimun, the polytheists, and wrongdoers of a lesser degree. The Sheikh said, this honorable ayah applies in Islam to what we're talking about. But yet, other legislations before Islam, other religions before Islam that Allah have revealed upon His mankind, had the same rulings and the same judgments. Even before the coming of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and Islam being a religion and a final message to all of mankind. And he mentioned this ayah, hafidhahullah. Sheikhna, ذكرت آية تانية غير الآية هذه.
نعم.
في آية تانية.
أنا قلت لكم بقصاص الحياة والأذات لم تتقون لكم بقصاص الحياة يعني هذا القصاص يجعل الناس يعيشون لولا ذلك لقتل بعضهم بعضا يعني القصاص ده بيكون ردع للناس وأدب للناس حتى لا يفعلوا لأنه فعل كذا سيفعل به كذا
نعم هذا في سورة البقرة يا شيخ الآية 179 سورة البقرة. And in Surah Al-Baqarah, the Sheikh said, he mentioned another ayah that I asked him to repeat back to us. And he mentioned the ayah, وَلَكُمْ
فِي الْقِصَاصِ.
القصاص احنا بنسميها recompense. والله تعالى أعلم. Recompense. بس بتأكد منها يا شيخ.
أو revenge. Revenge انتقام.
آه لا revenge انتقام يا شيخنا. نعم. 179. في النوب القرآن يا شيخ بتاع الشيخ محمد تقي الدين هلالي والشيخ محمد محسن خان رحمهم الله بيقول الرقاء القصاص أو المعنى الآية and there is a saving of life for you القصاص the law of equality and punishment مسمين القصاص يا شيخ حاطينه كده بين قوسين the law of equality and punishment
the law of equality and punishment
in punishment
والعقوبات
نعم الـ الـ او قانون العدل في الـ في الـ في العقاب قانون العدل في العقاب والله اعلم
the law of ايه
of equality
in the law of equality يا دكتور and punishment القصاص يا دكتور نبيل نعم the law of equality and punishment القصاص المصحف المترجم the law of equality and punishment
نعم هو دكتور نبيل لعله يعرف اسم نوب القران نعم نوب القرآن لو الشيخ يبص عليه
بتاع الخيدين هلالي ودكتور محسن
نعم نوب القرآن يا شيخ
بتاع المصحف
شيخ حسن
نعم
اسمه نوب القرآن معروف في أمريكا بالاسم ده ذا نوب القرآن
نوب القرآن
نعم سورة شيخ
حتى من الله هو كاتب كده لا
سو الشيخ حفظه الله asked me to repeat the ayah which is
انا ما اخذ يا دكتور يا محمد شبان يا واحد
الشيخ
لا ما عاد كل دخل الساعي تفسير الساعي مش كده طب
تفسير السعدي يا شيخ
الموضوع ده في اي صوره ضايعه عشان ايه نتحسن شو احنا نعم ايه شو تفخشي من روحي بشوف كيف لما اخ محمد سبانا فاذا سويت وانتغت فيه من روحي فقعوناه وساجدين شوف التفسير بتاعها وقل عليه عشان كي يمكن شيء مخالف ولا حاجه سورة البقره
طيب شيخنا تفسير السعدي
مع محمد محسن خان
طيب حاضر ديت في سورة البقرة قعوا له ساجدين طيب هذا الشيخ حفظه
الله ان شاء الله فضل خليك مش في الكتاب بقى
يعني ما طلعش الآية دي دلوقتي يا شيخ
لا بس انت خليها عندك في الذاكرة
خلاص بإذن الله تعالى قعوا له ساجدين كتبتها عندي يا شيخ قعوا له ساجدين
المشكلة
بكون لغة عربية. So the Sheikh, الله he said I should continue with the translation I got for now. Verse 179 to Baqarah, in which it says, and there is a saving of life for you in Al-Qisas. Al-Qisas is translated by Dr. Mohsin Khan and Dr. Taqdeen Al-Hilali, رحمهم الله, in the Noble Quran, law of equality and punishment. Qisas is translated as the law of equality and punishment. O men of understanding, that you may become al-muttaqin or the pious, that they may become al-muttaqin or the pious. Allah Ta'ala A'lam. Naam ya Sheikhna.
Fadda ya
Sheikh. Al-Sali ya Sheikhna yaqul, Tabarakallah, ya Sheikh, Barakallahu Feek, I am 63 years old, and I fear for myself on the Day of Judgment. I want to make hijrah for one purpose, to seek knowledge, to have true taqwa of Allah and draw closer to Allah. I want to go close to the ulama in the village area of Egypt. Inshallah, could you give me advice in this matter? السؤال يقول يا شيخنا بارك الله فيكم أنا عندي 63 سنة ولكن أخاف على نفسي يوم القيامة وأريد أن أهاجر لسبب واحد فقط وهو أن أطلب العلم وأتعلم التقوى الصحيحة وأكون قريب من ربي سبحانه وتعالى، أكون قريب من العلماء في أي قرية من قرى مصر. فبإذن الله تعالى، فما نصيحتك يا شيخ؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الناس والكلام. هذا كله يعني تفكير سليم من توفيق وتوفيق الله سبحانه وتعالى الذي وفقه لهذا الأمر ومعرفته بحقيقة موقفه. ولولا أنه يعني قريب من فتنة في هذا المكان الذي يجلس فيه ما قال هذا الكلام، وحرص منه على سلامة دينه، لأن هذا سلامة الدين عند العلماء مختلفين في مكان يعني علماء أكثر من عالم. هذا يجعل الإنسان يعرف دينه بوضوح، إذا لم يسمع إذا لم يستفد من هذا يجب من هذا، وهذا غير متوفر عندكم. فهذا الأفكار يترك هنا أكليج هنا يتعلم خير، وإن كان حريص على وجوده في البلاد عندكم يجي هنا فترة وتعلم، ثم استخر الله إن شاء رياض أرد على الثاني لمصالحه أو لأولادي، وإن شاء هاجر إلى هذه البلاد. فهذا تفكير سليم أن يبحث عن دينه الصحيح عند ناس أهل دين وأهل علم، ويجب أكثر من واحد يذهب عنده، لا يستقر عند شيخ واحد بس. فهذا أنا أدعو له بالتوفيق وأوافقه أنا إن شاء الله على هذا الأمر، لأن هذا ندعو إلى الدين الصحيح وهجر إلى الله سبحانه وتعالى ويستعن بالله. فإن لم يتيسر أن يسكن يهاجر يأخذ قصة من العلم ويرجع تاني. والله أعلم. وما يرفض أنت دكتور.
أي تفضل يا أخي. So Sheikh answered that question. Habibullah, he said, Bismillah, walhamdulillah, salat wa salam wa rasulullah. He said, this is the kind of right intellect, of the correct thinking, correct way of thinking, for those that Allah have given the success. Allah subhanahu wa ta'ala have given them success to know the reality of matters and knowing the reality of the situation. And if it wasn't for him, meaning the person that's asking that question, being in a place that he realizes he's going through a lot of fitna upon his religion, he would never have known this. Allah subhanahu wa ta'ala would not have blessed him with such a reality. And if it wasn't for the safety and salvation of this religion, of Allah subhanahu wa ta'ala, he would never have realized that he needed to exist as a person, as a Muslim, in a place that has more than one scholar, not just one scholar. But the reality is, that does not exist where you guys at. That does not exist except in the land of Islam. So if Allah gave him the success to leave the land of disbelief and go to the land of Islam to learn, that is all good for him, and that is khair. That's what we want for him. So he can come to Egypt, for example, for a while, and then when he runs out of finances, he can go back to his land and work some more to save some more money and come back again to stay. That if he cannot come here and stay permanently. Again, as the Sheikh said, this is the correct way of thinking, that you come to the land of Islam and seek knowledge at the hands or at the feet of more than one scholar, not just one student, but more than one student, and so on. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to assist him and help him with such a feat and give him the success to seek knowledge in the land of Islam. And I advise him to seek the assistance and ask Allah subhanahu wa ta'ala to give him the success to such a mission. And again, if he cannot make the hijrah permanently, meaning migrate from the land of disbelief to the land of Islam, then it's upon him to at least come to the land of Islam temporarily and stay as long as he could and seek as much knowledge as he can for as many students as he could get to. Wallahu ta'ala a'lam. تمام يا
شيخ.
تمام الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ. السؤال ده يا شيخ ده سؤال مهم جدا سبحان الله وغريب شوية لكن بإذن الله تعالى ربنا يعيننا أجمعين عليه. السؤال يقول I work as a train station attendant in Melbourne, Australia. I'm the only person present at the station during my work shift and I'm the only person able to stop trains during an emergency. فالأخ يقول أنا أعمل كناظر محطة قطار في ملبورن أستراليا. في مدينة ملبورن. ملبورن في أستراليا. وأنا الوحيد الموجود في المحطة أثناء فترة عملي. وأنا الوحيد اللي عندي القدرة بإذن الله تعالى أن أوقف القطارات في حالة الطوارئ.
نعم.
يا شيخنا. فسأل يقول The masjid is directly neighboring the train station and I cannot hear the adhan as I am in a non-Muslim country. ولكن المسجد خلف المحطة مباشرة أو بجانب المحطة مباشرة ولكن لا أسمع الأذان لأني أعيش في بلد غير مسلمة لا يسمحون بالأذان على المكبرات يا شيخ.
نعم.
آمين يا رب العالمين. نعم. Am I excused from attending the masjid due to safety reasons as I am not present at the station? If it's possible, someone could fall onto the tracks and I'm not there to be able to hear the emergency alarm in order to stop the trains. فيقول هل هذا عذر لي يا شيخ لأني الوحيد في المحطة هذه ولدواعي أمنية إذا حدث قدر الله أن في واحد يقع على الخطوط أو السكة نفسها الحديد وأنا مش موجود وأيضا ولا أستطيع أن أسمع يعني كما يسمونه جرس الإنذار إذا وقع حد على السكة الحديد حتى نعم. أوقف القطارات
طبعا يستحيل
نعم
كل ده يستحيل
نعم فبيقول لك يا شيخنا وهذا يعني could result in someone's death وهذا قد يؤدي إلى أن شخص يموت إذا وقع حد على السكة هذه
yeah.
Also if I'm praying salah and I hear the emergency alarms am I allowed to break my salah وأيضا yeah. يا شيخ إذا أنا بصلي الفرض في المحطة وسمعت جرس الإنذار فهل يجوز لي في الحالة هذه أن أخرج من الصلاة حتى أتصرف في الطوارئ هذه؟
انتهى السؤال؟
نعم سمحنا شيخ سؤال طويل شوية
انتهى
تحب عيده؟ نعم تحب عيده يا شيخ؟
قول لي فضلتك أسألك حالا
نعم شيخ
أيوة فضلت شيخ محمد شبانة
شيخ حسن في إضافة على الموضوع دون الأخ ذكر مسألة إن هو هل هو له العذر انه ما يصلي اصلا في المسجد عشان ما بيسمع الاذان رغم المسجد وراء المحطه
لان
كثير من الاخوه معذور هذا لا
معذور ويصلي مكانه معذور ويصلي مكانه ويشتغل ساعة الصلاه ما تركهاش يعني في الصلاه اذا جت حاله يشتغل فيها وهو بيصلي زي اللي بيحارب فيخدكم في رجالا او ركبانا واللي بيحارب يعمل ايه نوع ساعات المعركة مدة نوع من الصلوات فهكذا شأنه شأن هذا الإنسان لأن ترك الموضوع حيحصل يمعان حيحصل مصاعد
يعني يا شيخنا
قصدك المسجد بيروح مش قادر ما يسمعش الأذان معذور عشان الدوشة بتاعت البتاع وما يقدرش يروح المسجد عشان ماسك الايه زمام بتاع المحطة يعني الحركات دي ويصلي مكانه ويصلي مكانه بس وإذا كانت الحالة يشتغل ويصلي ما يتركش الصلاة لحد ما يكمل
يعني يا شيخ نيقطع الصلاة يروح يخلص الطارئ دوت ويرجع يكمل صلاة عادي؟
نعم
يعني لما يحصل طارئ عنده وهو بيصلي في المحطة يقطع الصلاة يروح يخلص
عاش يصلي يكمل زي ما يكون بيحارب ولا حاجة تتكلم وقف موقف المحارب نعم نعم يا جميع شاب يقتل العقرب ومثل أو الثعبان وقد يأخذ منه وقت مجهود وحركة فهكذا ده كله يبرر له أن يصلي ولا يقطع صلاته ويشتغل أثناء الصلاة وقت السؤال إجابة ده ولا في شيء تاني وقت إجابة؟
أنا بحاول أفهم يا شيخ، لأنه ده دوت يعني ناظر محطة، لو لما يحصل جرس الإنذار يضرب عنده لازم يسيب مكان الصلاة أصلا، يروح يشوف
إيه المشكلة ويتحرك يركع الباب وبيشيل الطفل كل ده ويضرب السلام وهو بيصلي. بقول لحضرتك كأنه بيحارب كده، يعني موقفه يا شك أو هون إيه ده اللي بيحارب ده يشيل المعركة ويخش العدو، فده خايف يحصل حاجة بالأصايب في السكة الحديد.
يعني
يستمر بصلاته ويشتغل في نفس الوقت، يخدهم فرجالا أو ركبانا.
نعم، يعني يا شيخنا عشان بس أشرح له مظبوط بالإنجليزي، يعني معناها كده يخلص الطارئ ويرجع يكمل الصلاة زي ما هي.
لا ما يكروش، ما يتركش الصلاة، لأن مش هيبدأ كده على طول طول النهار وجات حالة تانية وجات حالة تالتة. لا يفضل في صلاته ويكمل ويشتغل أثناء العمل أثناء الصلاة.
تبارك الله تبارك الله،
على قدر علمنا، ويسأل بقى غيرنا كمان.
شكرا الله خير.
ليش كذلك؟
الله مبارك. So Sheikh Abdullah, I'll answer this question, and I need the brothers and the sisters listen to pay a lot of attention to this. This is very important. The Sheikh himself discussed it with some of the brothers visiting him from the United States of America. And he repeated the whole question to them in Arabic and over it. He said, so this guy works, as we call it back home, a conductor for a train station. And he's responsible for warning systems in that station. He's the only one there working. And he is also responsible for stopping the train in case of an emergency. And the masjid is right behind the station. Does he leave the station and goes to make his salah? That's the first part that we're going over. Then the Sheikh mentioned with those attending with him, with the guests in his house, tabarakallah, in his apartment, he said, so his condition is more like a person fighting in a war. He makes his salah and continues his salah, yet he is at war, just like a warrior or a soldier. And he mentioned the ayah, إِذَا خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. If you fear, then you make it standing up or riding. Meaning you make it inside the piece of equipment you're on, or on top of the piece of equipment you're on as a warrior or as a soldier, or standing next to your equipment. And the Sheikh said, no.
يعني هيتحرك، يطلع حصان، ينزل، يمشي، كل ده حركات.
So he said, as a soldier or as a person in that situation, he is moving around, he's moving about. It's not just standing per se, but he actually gets off the horse. For example, back in the day, gets on the horse. He's still fighting, but yet he's making his salah at the same time. He said, of course, a person like him have an excuse. He is working, we understand that. But if a condition happens, and I broke that back to the Sheikh, he said he works through his salah. So if he's in salah, an emergency happens, He takes care of the emergency while he is in salah. He does not cut off the salah and come back to the salah. He is working during that salah, just like a soldier. He has an excuse. And we understand he has an excuse because he cannot hear the adhan. So I repeated the Sheikh. I said, a lot of brothers, the Sheikh in the West, say we cannot hear the adhan, so we don't have to make the jama'ah, which I'm going to go over with the Sheikh later. He said, we understand he's excused, he cannot hear the adhan and the noise of the trains and so on of the station. But his situation is more than that. He makes his salah in his place, meaning in the station, the train station. And if a condition happens or a circumstance arises that needs his attention, he works through his salah again. He said, for example, it's like a man seeing a scorpion about to sting him or a scorpion nearby him. He kills the scorpion while he's in the salah or the snake and continues his salah while he's still making salah. Again, he's making his salah, not cutting his salah, and he continues that salah. Just like a person have to open the door to his house, somebody knocking, and goes back and continue his salah. Or a person have to carry a child. The same condition. Wallahu ta'ala a'lam. So he is continuing his salah. And he repeated the ayah to me again when I had, yani, repeated to the sheikh. I need to understand the methodology here, how he's going to go about it. He said, again, the ayah states, if you are fearful, then you make it stand it up, meaning the salah, or riding. So he stays in his salah, the sheikh repeat. Continue that
salah.
نعم يا شيخ.
ننفع له ان يشوف شغله ثانيه بس ما يتركش دي الا ما يلاقي الثانيه. ننفع له. انت يسر له، انت يسر. حتى يكون لا يكون في هذا الحرج.
نعم.
ايش كذلك؟
And then Sheikh Hafidhahullah continued the answer by saying, and this is according to our knowledge, and you can ask other than us. This is according to our knowledge, and you can ask other than us. Again, the Sheikh in brief said, he stays in his salah, goes take care of his job, that emergency that he's talking about, then come back to the salah and continue. He's still in salah and work at the same time. And we advised him, the Sheikh said, on top of this, to seek another line of work if he could do so, but not leave the job until he finds another one, if Allah makes it easy for him. Again, there's a big if here. If Allah makes it easy for him, so he will not be in an embarrassing situation or not be going through hardship due to leaving his job. Allah Ta'ala A'ala. Allahu Akbar. Sheikhna. هذا أيضا سؤال طويل يا شيخ سامحني. هذا سؤال خاص، سؤال طويل والله مستعان، ونحاول برضو أن نخبر شيخنا. طب في نقطة مهمة خاصة بالسؤال الماضي ونسمعها، في سؤالين بصراحة خاصين بالسؤال الماضي، يعني
زيادة إيه؟
لا مش زيادة يا شيخ، هو سؤال خاص بالسؤال، يعني سامحنا يا شيخ،
لأن في إخوة،
في عندنا إخوة مثلا يقولوا أنا ما أسمع الأذان في المسجد، وهو عارف المسجد بيأذن في إمتى، يعني عنده مثلا
يعني يعمل ساعة يشوف الساعة،
عنده على التليفون بتقول في معظم الأحيان، كثير منهم عندهم تطبيقات بتقول لهم ميعاد الصلاة، ولكن يا شيخ يقول بما إني لا أسمع الأذان كما أسمع بفتاوى العلماء، كما سمعت من فتاوى العلماء، فما هي، فالجماعة ليست بواجب علي.
لا 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 لا، ما هو دلوقتي عندنا حاجات تانية غير غيرهم، هم عشان حياتهم بدائية كانت من هذه الناحية، كنا نحتاج بهذا. يعني ما سمعتش الأذان وبعيد عني المسجد شوية، مش حصل لي بقى لما أقوم على راحتي، لا، لازم يعرف وقت القدر إمتى ويظبط، وعنده الساعات وعنده المنبه، كل الحاجات دي عنده موجودة. لكن اسمع الاذان ما عندوش حاجه، اللي ما يسمعش الاذان في حياته بدائيه يعمل ايه؟ مش هيسمعه. لكن بالتليفونات او بالتشاعات او منبهات، كل ده يبقى حج عليه.
بارك الله فيك يا شيخ.
ليس كذلك؟
صحيح صحيح يا شيخ، ما احنا يعني اسال اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، لهذا نسالكم يا شيخ. شيخ حفظه الله
بالحرف، بالحرف لا داخل حاجه بالحرف. نعم. لا ما يكونش حاجه بالحرف، يعني اي كلمه كده فيها احتمال ياخد بالايه، يقول لك ايه معناها كده، فيها احتمال.
نعم.
اللي ما عندوش ساعه ولا اجهزه يبقى يشتغل ازاي، يعرف ازاي بسماع الاذان؟ ما سمعش يبقى مش هيصلي بقى في وقته. كذلك.
نعم. So I asked the Sheikh another question related to the subject matter. Of course, it's not related to the brother himself, but there's a benefit here that we need to learn ourselves, because we have brothers, as I said to the Sheikh, that say, well, as we heard from so many of the fatwa of the scholars, since we live in this land and we cannot hear the adhan from the masjid, we don't have to make the salah in jama'ah, in the masjid. We don't have to make it in the congregation in the masjid. Or I'm not going to go to the masjid, I don't have to worry about being in the masjid. He said, that's not correct. Sheikh said this is not correct, because not because you cannot hear the adhan, you're not gonna go. This was based, Sheikh said, Allah, and the times of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, where they didn't have all the technology that you have nowadays. You have means and ways to know what time it is for the prayer. You have to answer the prayer in the masjid as a man in jama'ah. Do not ever say, I cannot hear the adhan, but yet you can actually adjust your alarm clock to wake up at a certain time, or to go to work at a certain time, or catch an appointment at a certain time. Or you have a smart watch, or you have an app, and you do have apps that tell you what time is it for the prayer. It can even give you heads up, like give you more than enough time to make it to the masjid. He said, do not ever say, I cannot hear the adhan, so I'm not going to go to the prayer. Because nowadays with the phones, referring to smartphones, and with the watches and the clocks, all of this actually is a proof against you, not a proof for you. Again, all of this is a proof against you as a Muslim man, not a proof for you. Do not take things literally, the Sheikh said. A person asking a question like this or acting like that is taking things literally, and that's wrong, he said. We do not take things literally. We take it according to the understanding of the past predecessors. A person like that will take any statement that may have two possibilities, and he will say, oh, well, it means this, rather it means that. That's not the way it works. So if he doesn't have a watch, if he doesn't have a device, if he doesn't have a piece of equipment that will alert him to the time of the salah, then he has to hear the adhan to be able to make the salah. And if he cannot hear the adhan, then he's going to miss the salah, according to what this person is saying. But reality is different from that. You have to answer. And the jama'ah, even if you cannot hear the adhan, because alhamdulillah, you have so many ways to alert you to the time of the salah. Sheikhna, في سؤال تاني خاص بالموضوع هذا. عندنا أخ بارك الله فيه نحسبه على خير قال سمعت محاضرتين للشيخ ابن باز وابن عثيمين يقول في مسألة من يعتبر نفسه مسافر والأخ مقيم معنا الآن في الولايات المتحدة هو من بلاد الإسلام فيقول أنا أعتبر فبعد سماع المحاضرات هذه وأنا ما في تحديد لمدة السفر فبالتالي أنا أعتبر نفسي مسافر ولا أحتاج أن أمسك على كل جماعة في المسجد
لا إذا كان إقامته مؤقتة يعني هو يعتبر في أمريكا وهو في بلد تانية يعتبر نفسه مسافر وإيش محتاج للصلاة في المسجد هذا ينفع لا ليس هذا الفوت يديك السليم لأنه مستقر هناك دلوقتي وله بيت وعيال هناك يمكن أن يكون كان سفر معلش كان زي ما احنا بنيجي عندكم سفر نصلي معاكم جماعه وصلينا لوحدنا ممكن نخسر عشان قاعدين مده قليله ومسافرين لكن اللي مستقر هنا لا اليس كذلك
نعم شيخنا طب احنا سمعنا فتوى ايضا للشيخ الفوزان رحمه حفظه الله
لا ما هو شوف يا اخي ما اخي كل كلام المشايخ ساعات عاوز تفصيل ما ناخدش الكلام مره واحده لا بيتكلم الشيخ باجمال يمكن تفصيل كل حاله بحالتها واخد بالك مسافر في البلد الثانيه يمكن يصلي في رحله ما يطلعش المسجد ممكن واخد بالك يمكن في اي حاله ان كنت برمق او التفصيل الحكم يؤخذ من ايه من جمله الادله مش من دليل واحد لا نعم. ده مجمل وده مفصل زي القرآن حكمة آيات في المفصلة ما تاخدش بأي واحدة بالقرآن وتقول اه حكم ده كده لا وكذلك تاخد بكل جملة الأحاديث وتطلع منها الكيلة زي ما تعمل التفسير بتاخد من التفسير ايه كل آية بكل موضوع تجمع الآيات فيه والأحاديث فيه وتطلع الحكم مش تاخد من آية واحدة ولا آيتين لا من آيات ولا حديث وكذلك الأحاديث الصحيحة في الأحكام الشرعية وفي العبادات تأخذ بجملتها مجموعة
نعم
فليس هذا من فقه الشرع أنه عشان راح في أمريكا أو في أوروبا يصلي على المساجد لا
صحيح هذه مشكلة يا شيخ. So I asked the Sheikh another question. I said, we have a brother that, alhamdulillah, we think of him as a good brother, tabarakallah, who loves the sunnah and seeks knowledge as best as he could. But lately he said that I've heard two lectures with Sheikh Ibn Baz ibn Uthaymeen, and after listening to those two lectures, I consider myself to be temporarily in this land, no matter how long I stay, and hence I don't have to make the jama'ah at the masjid on time. I don't have to bother myself catching every single jama'ah. Sheikh said no. If his stay was temporary, meaning he traveled to that land and he's only staying there for the duration of finishing a certain mission for a few days or so and going back, like the way we came to you for the lectures and the benefits and we left, then we are upon travel. We are musafirin. We are traveling. Then we can do that. But he said that's not the way of taking a verdict or a fatwa of a scholar. Because this person, for example, has a house. It's actually comfortable where he's at, in a way. He is steady in that land, whatever land he is in. He has his children with him. So he's no longer a traveler. He cannot consider himself a traveler. But if he came as a traveler, like the way we came to you, Sheikh speaking about himself, the times he came to America, yes, he may consider himself as a traveler then. Because when we came to you, we were there for a few days and going back home. That's it, traveling. I said, yeah, Sheikh, but Sheikh Fawzan was saying, and the Sheikh did not even want me to say what Sheikh Fawzan wanted, because he's probably aware of what Sheikh Fawzan is saying too, amongst other people. I said, listen here. The statements of the Shiyukh needs detail. The statements of the Shiyukh needs details. The Shiyukh, when they talk across the board. They talk in a comprehensive manner. But if you as an individual need a verdict on your situation, then you have to break it down to the Sheikh and get that answer for your own specific situation. Again, when the Shiyukh give verdicts or lectures and talking about fatwa and giving fatwa to the masses, it's a comprehensive answer that can work for everybody in a way. And then not a specific one that can apply to a specific individual. For example, we know that a person traveling to another land can pray while he's traveling, meaning his car or on the plane and so on. But when it comes to the specifics, what's going to happen for him when he lands at that land? How long is he going to stay? Is it going to be long or permanent? Does he know when he's going to go back or not? And so on. Then he needs to break that down to one of the shiyukh in detail to act upon it. So the ruling has to be taken according to all of the dalils put together, not one dalil or two dalil. We have what we call in Islam mujmal, meaning comprehensive or collective, and mufassal, meaning specific or detailed. We cannot take a ruling from one ayah or one hadith or one statement of one sheikh or one tafsir, but rather the rulings are derived from all of the ayat, as well as all of the hadith, as well as all of the science of tafsir that's related to that matter, that ruling. So every subject, if you're doing research as a student, for example, the Sheikh said, you collect all of the different verses, all of the different hadith, and all of the different statements of the scholars regarding that matter, and then you can derive the ruling. And this is what we call fiqh, or understanding in the religion. This applies to anything in religion of Allah. That you have to bring all the different dalils, all the different proofs, put together so you can derive your conclusion. Again, the Sheikh said, if a person is acting like this in this matter, that is not from the fiqh of the sharia of Allah subhanahu wa ta'ala. That's not from the understanding of the jurisprudence or legislation of this religion. Don't ever say, for example, I live in America or live in Europe and I'm far from the masajid, or I'm consider myself a traveler, no matter how long I stay, so I don't have to catch the jama'ah. That is not the way it is. JazakumAllah khair, ya Sheikh. شيخنا السائلة تقول، شيخ معنا؟ نعم. السائلة تقول يا شيخنا، وبرضو السؤال طويل سامحونا يا شيخ، تقول I am a sister who was previously married for a short time at a young age. 3 years later, I looked for marriage and had 2 suitors that came at the same time. One was more knowledgeable, but he lived in another country. I married the other even though he was not very knowledgeable, as my wakil said that he was suitable for me based on what he had seen. And the brother is a hard worker and has zeal for learning the religion. فالجزء الأول من السؤال يا شيخ يقول أنا أخت تزوجت سابقا لفترة قصيرة وعمر صغير أو في سن صغير. طيب الأخت تقول أنا أخت تزوجت فترة قصيرة في سن صغير، وبعد 3 سنين تقريبا بدأت في البحث عن زواج آخر يعني، فجاءني أخين في نفس الوقت، يعني 2 من الشباب في نفس الوقت، واحد منهم كان عنده علم ولكن يعيش في بلد آخر، ولكني تزوجت الآخر لأن الوكيل أو الأخ اللي كان مسؤول زواجها قال لها رغم أن هذا ما عنده علم كثير ولكن هو مناسب لك، بناء على ما رأيت منه أن الأخ يعني يشتغل ولله الحمد وعنده حب للدين أو عنده حماسة للدين.
فالأخت يعني هنا هو شاف ده وقدامه درس حالته.
نعم
يقول الثاني.
لا هو كأنه درس الاثنين يا شيخ، لكن واحد منهم يعيش في بلد تانية فما شافوش رؤية العين. لكن يعني شاف ان
لا قاعد معاه غير اللي ما عادش معاه.
نعم هذا. فتقول الأخت بعد يعني بتقول بالإنجليزي now married to him for a month I see that he works hard to take care of the home but definitely lacks zeal and seems lazy in seeking knowledge or doing anything extra as far as learning the religion. فتقول الأخت بعد ما تزوجت هذا الأخ نصحني به وكيلي لمدة شهر، رأيت أن فعلا الأخ بيشتغل يعني بيشتغل بجدية ما شاء الله، عنده شغل ومنتظم فيه ويهتم بأمور البيت، ولكن ما عنده حماسة للطلب العلم وأظن فيه الكسل ولا يفعل أكثر من اللازم خصوصا في طلب العلم. فتقول هي
التنس كلاس
بعد ما اتجوزته بشهر. He attends classes at the masjid but does not review and cannot share what he has learned. ولكنه بيحضر الدروس في المسجد ولكنه ما يستطيع أن يراجع الدروس هذه معي لما يرجع البيت أو يراجع ما تعلم. فتقول in terms of compatibility although we are only 4 years apart in age I feel as though he acts like my father rather than a husband.
لا عشان توقع الستار، توقع الستار بعدين. نعم.
فتقول يا شيخنا ومن ناحية التوافق احنا بينا 4 سنين في العمر السن يعني، ولكن احس منه انه يعاملني اكتر منه كأب على انه يعاملني كزوج.
يعني هو اكبر منها 4 سنين؟
فقط 4 سنين، وتشعر منه انه يعملها كأب اكتر منه كزوج. فهنا السؤال يا شيخ، الله المستعان، I do not know if I can stay in this situation and really need your advice. فتقول أنا لا أعرف إذا كان ممكن أبقى في هذه في هذا الوضع وأحتاج منكم النصيحة.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكلام كله ناخذ منه يعني تركيز، نركز على أمور منها. من هذا الاجتماعنا نركز على أمور مهمة، وهي أنه أولا أصل دينه سليم، يعني صاحب عقيدة سلفية سليمة ويحب العقيدة السلفية ومواظب على الصلاة وبيأخذ علم مرة يكسر مرة يأخذ وليس عنده حماس أحيانا، معلش نصبر عليه نصبر عليه ونقول له ونشجعه. نقول له تعال عشرين يا حبيبي نشجعه وناخد منه نخليه يشتغل ونشط نفسه بالتشجيع ونخليه يصاحب واحد نشيط. صاحب واحد نشيط من طلاب العلم او بعض الطلبة اللي عندهم نشاط يعرفهم ويصاحبهم ويقول ذلك ويعود ذلك ونصبر على ذلك. من الاصل عندي سليم خلاص اليكم ترضون ديني وخلقكم. انت بتقول كويس يعملها كويس كاب لا يبقى يعملها كويس ودينه عنده اصل سليم. مش كل طلاب العلم هيكون درجه واحده او نشاط واحد لا يتفاوتون المؤمنون يتفاوتون هم درجات. فالحاجات دي كلها ناخذها قضيه مشلله بس نحاول الاصلاح والتحسين. لا نسكت انت شفتي كده انت ما تسكتي بس برفق واخد بالك وتقعد تقري معاه وتشجعيه وروح للشيخ فلان اسمع منه روح الطالب فلان اقعد معاه وهكذا. والحياه هكذا تكون والانسان ان شاء الله يترقى في درجات الكمال الايماني ان شاء الله بهذه الاسلوب ولا يعيش من روح الله. وسوف لا تجد واحد يعجبك من كل ناحيه وانت كمان وكمان الرجل ما يجيش مرات عليهم من كل ناحيه. بس اهم شيء عشان تكون سليم والله اعلم. في الجواب ده
بارك الله يا شيخ. ان الدين يكون سليم. نعم بارك الله. Sheikh Abdallah asked this question, which I passed several times and translated to the Sheikh to make sure that the Sheikh is aware of the whole question. He said, Habdallah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. He said, all of that you just told me, my dear sister, we understand by concentrating on certain important matters from your speech, from your question, that the brother here has correct religion. The man here has aqeedah that's correct. The man here is striving upon his salah and preserving his times for salah. And he may take knowledge one time and he may be lazy another time. So you have to be patient upon him. You have to encourage him, actually. And you have to tell him, let's go and do this, let's go and do that. And yes, we let him work hard as he wills. But yet, try to make him more active by encouraging him upon seeking knowledge, upon having good companionship from students that are active in seeking knowledge. And be patient upon that. But the foundation here, the original issue here that you have to understand, that the brother is good. That is enough for you. The hadith of our Prophet sallallahu alaihi wasallam stated, you marry off the person that you are pleased with his religion and his manners. And you state in your question, this brother is treating you like a father, meaning you treating you well, walillah alhamdu al minna. And his religion is good, walillah alhamdu al minna. You have to understand, my dear sister, and the same applies to the brothers. Not all the students of knowledge are the same level, but rather different levels of activity in seeking knowledge. So we have to hold on what we got and rectify the affairs and improve on it, but with gentleness. Again, we have to take what we got and preserve what we got, rectify the affairs, improve on it, but with gentleness. You may be able to encourage him to go so-and-so student and attend for him or take from him, or so-and-so sheikh and take from him. This is life, my dear sister and my dear brother. And the man, walillah alhamdu al-minna, or any man rather, as the sheikh said, any man is always striving to perfect his religion. Every human being from amongst the Muslims, walillah alhamdu al-minna, is always trying to or striving to perfect his religion or perfect his belief. And he never gives up upon what Allah has, yani Allah's blessings for him. And keep in mind, my dear brother, and the same applies to the sisters, you will never find a spouse that you love from all facets and from all directions, or you love everything he's got, everything she's got. The most important thing, walillah alhamdu wal minna, again, that the religion is good. Allah ta'ala. شيخنا لا ممكن سؤال ثاني ممكن سؤال واحد كمان هو باقي سؤالين والله أعلم حسب الوقت عشان صلاة العصر عندنا كمان والله تعالى أعلم كمان 20 دقيقة فالله أعلم يعني حسب
فضل.
So, سأل يقول يا شيخنا what is the meaning of the right hand position as mentioned in the Quran and is it permissible for the men in our time فالسائلة تقول والله أعلم أظن هي واحدة من الأخوات تقول ما هي معنى وما ملكت يمينك التي ذكرت في القرآن وهل يجوز للرجال في وقتنا الحالي مثل هذا الوضع
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكة يمين دي يعني الذين يؤثرون من الحروب يعني في الآن يعني في الإسلام الأول يعني مكان النبي صلى الله عليه وسلم حسب تشريع ذلك الإسلام القتال مع الكفار خبرك وانتصر المسلمون وأمسكوا بأسرى هؤلاء يكونوا ملك يمين المسلمين يعني كل واحد يوزع الأمير أو قائد الجيش بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوزع على المحاربين الغنائم ومنها الرجال والنساء الذين يؤثرون عن الحرب مش يباعوا ويشتروا يشتريهم ويأخذهم من بلادهم لا أسرى الحرب يا إما يتركوهم يشبعوا فدية ويتركوهم يروحوا لحالهم أو ياخذوهم 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 ضمن الغنائم هذا ملك اليمين فتفتحت عليهم واحد خد واحدة والثاني خد واحدة واحد خد رجل أسير فهذا ملك يمين رجال أو نساء ممكن يتزوجها يتزوج ملك يمينه يبقى مع نسائه بدون عقل ولا شيء يعني مباع بالشرع وبعدين الإسلام حض على تعرير الرقاب يعني ميزان تاخذ دي وتحرر الرقاب وممكن تبيعها وتشتريها تشتري واحدة وتبيعها وما يحصل لك مشكلة تفك الرقاب هذا كل مع الوقت ما يبقاش حد فيه ممسوك بسنين طويلة بس في الأول ماسك الأصل عشان إيه الكفار يخافوا وما فيه عليهم المسلمين لهم عليهم قوة وغلبة وهكذا ويعرفوا قدر المسلمين ويحترموا المسلمين وهكذا كل دي حاجات عوامل عشان تنظيم الحياة ولكن إن الإسلام حيث أن خدت الأسرة من كيمين من ناحية تانية وكما ما يحصل حاجة حر رقبة وهكذا وده ميزان موجود مع الوقت كل الناس تتحرر إن شاء الله الله أعلم
بارك الله فيك.
الشيخ مبينة ولا عاوز أزود على هذا؟
جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. الشيخ عبد الله after saying بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. He said as to the what your right hand possesses, it refers in the Quran to those who have been captive, or those who have became prisoners of war, as you may call them, in Islam, and that was in the early days of Islam during the time of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our prophet, and that was in accordance to the Sharia, the legislation and the laws of Islam. When the Muslims go into a battle against the disbelievers, against the kuffar, and Allah subhanahu wa ta'ala give victory to the Muslims, and they have caught in the battle so many individuals, men or women, then they become what as we refer to them, the right hand possess. What the right hand possess. Then the leader of the military, the Muslim military, will divide up the war booty, or as we may call him, the there's another word for it. He will divide whatever the Muslims have got out of that war from the non-Muslims upon the fighters. From amongst that, it could be men and women that are prisoners of war. Upon the prisoner of war in that case, either pay a fidya or some kind of compensation, basically buy himself out of a slavery or being a prisoner and go free, or he is taken as part of the the ghanaim, as we call it in Arabic, or the war. As maybe you refer to the treasures of war, but it's not the word of the treasures. So any fighter may end up with a prisoner of war, male or female. So that becomes what his right hand possesses. It could be a man, it could be a woman, depending what the military leader or the general of the army divides. In case of a woman, he may decide to marry her without a contract, because after all, it's his right hand, it's a possession of him. Allah subhanahu wa ta'ala have permitted him to own her in a way. But yet also, Sheikh said, Islam have encouraged Muslims to free slaves and free people. And it is possible that you can buy and sell what your right hand possess or what your hand possesses. The foundation behind it, the reason behind this beautiful religion, is that the kuffar or disbelievers in those early days would be fearful of the Muslims. And the Muslims, the spoils of war. That's it. And the Muslims would have strength and might and power that Allah have granted them over the disbelievers. And other than that, from Allah have blessed the Muslims with. This is from the way of organizing life as we know it as human beings. So when it comes to the spoils of war, yes, they do. The human beings that are part of those spoils, if they cannot buy themselves out of that being a spoil of the war, they become a position of one of the Muslim fighters. And yet, as the Sheikh Abdullah told us so, and as we learn from this religion, to free a slave is carries a huge reward in Islam. And he said, as time passes, actually, everyone will become free again. Everyone that at one time or another was a position of somebody else will become free again, because of the way it is set up in Islam. Wallahu ta'ala a'lam. نعم شيخنا. السؤال الأخير بإذن الله تعالى شيخنا إذا سمحت لنا. السؤال الأخير: As an American Muslim, am I allowed to write, sign, and share petitions collecting signatures of people to be presented to American senators, governors, and the president asking for things like Syrian refugees to be given asylum and citizenship? هذا سؤال قوي جدا تبارك الله. السائل يقول يا شيخنا: بما إني أمريكي مسلم يعني عايش في أمريكا ومسلم، فهل يجوز لي يا شيخنا أن أقل بعض الأشخاص في مثلا في البرلمان الأمريكي أو في زي ما يسمونه السنت أو إلى واحد من حكام الولايات أو حتى رئيس الولايات المتحدة نفسه لسؤالهم أن يفعلوا أشياء للمسلمين، مثلا أن يسمحوا ببعض اللاجئين السوريين أن يسمحوا لهم أن أو يعطوهم اللجوء السياسي أو حتى يعطوهم الجنسية الأمريكية، فهل يجوز لي هذا؟
لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أنصح كل مسلم في أمريكا من أهل السنة بالذات أن يحسن علاقة لأهل البلاد مع الحرص على عدم التأثر لعاداتهم وتقاليدهم ودينهم. يحسن علاقة بهم ولا يسبهم ولا يتكلم عليهم بسوء، إلا الآيات الكافرين وغيرهم يذكرها كان فكرة عام ولا يسب أهل أمريكا أو أهل أوروبا، لا إن يقول الكافرين في القرآن كذا، النصارى واليهود زي ما جاء في القرآن، وإننا نقول إلا ما جاء في القرآن، وأمرنا أن نحسن أن نعشر معهم والمعاملة معهم بشرط ألا ندخل فيهم وندوب في عاداتهم وتقاليدهم ودينهم، هذا أساس. وبذلك يكون عندهم ثقة فينا ونحسن، وإذا اشتغلنا عملنا في عمل نخلص فيه ونكتهد فيه في شركة أو مؤسسة حكومية، يكون علاقتنا بالناس كده، وعلاقتنا بالجيران كذلك اللي هم من أهل البلاد، كل هذا لازم يكون بيدنا، ونظهر الإسلام على حقيقته بالأخلاق الفاضلة دون ضعف وذوبان في عادات وتقاليد الكفار. هذا مبدأ مبادئ إسلامية سليمة لابد موجودة في كل الكتاب والسنة. ومع ذلك برضو إذا رأمنا خير نكتب طلب أو نحاول نقابل رئيس الجمهورية أو الناس المسؤولين اللي هم بإيدهم الأمر ونقدم لهم هذا الاقتراح، فإذا أخذوا بي خير، إذا لم يأخذوا هم أحرار في بلادهم. وجزاكم الله خير، نتوقف على علاقتنا بهم، وإنتاجنا في البلاد يكون سليم، والعمل بتاعنا بإخلاص لله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نكتبه في هذا أو في غيره. وأنا كنت أود يكون لكم هذا الشيء، كنت أود وقلت كثير كثيرا ونبهت إخواننا في بلاد أوروبا وأمريكا كثيرا أن يكونوا لهم وحدة واحدة، واللي في فيرجينيا واللي في أنتاريو ولا في كنتاكي ولا كل في البلاد دي كلها مواليد أمريكا، كلهم كلهم متصلين ببعض وكلهم وحدة بشرط عدم إثارة السائرات. وقبلت كلهم عارفين بعض وكلهم اتجاه واحد في الإسلام عشان منهم كيان، ولكن هم وقف الرقيب. فما بيش معنى المسؤولين لحد يساعدونا في الناس يكونوا سوريين زي ما انت قلت في البلد او اي امر اخر في مصلحة المسلمين، او تجيب ناس على ضمانتك كنت عارفهم تجيبهم، ما بيش معنى زي ما تجيب اخوك ولا عمك عشان يزورك هناك، ممكن يتلوك فرصة برضو واحد سوري يكون عارفه ويتأكد منه مال السنة وذو أخلاق ودين تبعت تجيبه وهقبل كل هذه مهم. فإذا رأوا منه خير يدروا الأخام وأكل، وهذا أمر إن شاء الله متيسر إذا اتقلتم الله وتمسكتم بدينكم الصحيح وتعاونتم مع هؤلاء الناس في ظل تحت ظل كتاب والسنة وفصائل الأمة والإحسان إلى الجيران وإلى شركاء الحياة بأساليب شرعية. والصلاة والسلام.
بارك الله شيخنا. بعد ما قلت إذا ما يأخذوا هذه بلادهم هم حر فيها، هم فيها أحرار، بعدين فات مني حاجة مهمة هنا، بعدين قلت كنت أود أن أقول لكم كثيرا نبهت أن يكون إخوانكم أو إخواننا لهم وحدة في جميع الولايات أيا كانت في فيرجينيا أو كنتاكي أو غيره من الولايات بشرط عدم إثارة التيارات حتى كلهم كيان ولكنهم متفرقين، والله المستعان. طيب شيخنا في حاجة في الوسط هنا قلتها لنا بس راحت عليا.
نعم.
في شيء يا شيخ ذكرته بعد ما قلت وإذا لم يأخذوا بهذا الالتماس فهذه بلادهم فيها أحرار.
طبعا هتجبرهم على شيء؟
لا مش مسألة نجبرهم يا شيخ، في شيء يعني في حاجة راحت مني، في خط هنا في النص راح مني.
يعني سألني أي سؤال وأنا أقول لك يمكن فيش حاجة ولا حاجة.
طب شيخنا السؤال برضو في نقطة هنا، لأن في بعض الإخوة طبعا عندهم فهم في الموضوع دوت معين، مسألة كيف إحنا نعين مسلمين زينا أن يأتوا لبلاد الكفر.
نعم.
هل علينا مثلا إثم دلوقتي إحنا ونفرض هنكتب الالتماس هذا أو نمضي عليه مثلا؟
لا مش في حاجة.
بس هذا يا شيخ ما يعتبرش ان احنا بنعين مسلم ان يعيش في بلد الكفر والعياذ بالله.
مش فاهم السؤال ايه
يعني. احنا شيخنا يعني كيف نجمع بين هذا مثلا ومسألة ان انت بتعين غيرك من المسلمين ان يأتوا لبلد الكفر؟
لا لا ما تودين من بلدهم.
نعم.
ما أصل هم دلوقتي حطوهم في في مأزق. لا هم يودون بلاد أوروبا ما يبوش بلاد عربية ليه؟ الوكالة بتاعت الأمم المتحدة بتوزع. طب ليه ما يبوش بلاد عربية؟ عايزين يشككوهم ويضيعوا دينهم. فما يبقى عندكم وعندكم هم بيشككوهم ماشيين بالطريقة دي. مش هم راحوا اختيارهم لا. لأن فيها على قد ما سمعت علمي في الموضوع ده ان هم وزعوهم التوزيع ده. المانيا وفرنسا ومش عارف فين. ومع ذلك برضو بعض الدول خدت الناس العلماء اللي عندهم علم فيهم واستفيدوا منهم وطردوا الباقي. فكل دي حاجات دي جلد بتحصل. فما الخليع عندك أبنى حاجات يعملوها مش هم بيتهم خرجهم بلادهم هم طردوهم من بلادهم شتتوهم فدي حاجة ماشيين فيها هم. فنكون عندكم بوسطكم أحسن نكون بوسط ناس تاني.
صحيح
ايش خذلك؟
نعم يا شيخ. كنت بعض البلاد أخذت العلماء منهم أو طلاب العلم
الناس اللي عندهم يسبيلهم منهم واحد عنده حرفة عنده صانعة مهندس
أمور الدنيا يعني أمور الدنيا
وتردوا بدأت سمعناها لكن ما عرفش بقى لما تحقق منه يعني بنفسي.
نعم طيب answer that question. الشيخ حفظ الله said after بسم الله والحمد لله.
يا شيخ ولا استأذنك؟
تفضل يا شيخنا بارك الله فيك.
تفضل شويه
يا ريت بس هم دقيقتين وخلص ان شاء الله.
تفضل.
طيب الشيخ حفظ الله after saying بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله he said I advise every Muslim in America especially people of Sunnah of course to rectify his relationship with the people of the land that he's in along or to improve his relationship with the people of the land that he's in along with striving or beware or being aware of the fact of not being affected by the tradition, the religion, or the culture. Or even go as far as وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ نعم or even go as far, I advise him to not to curse him out or insult him or talk to them by other than what has been mentioned in this religion, in the Quran and the Sunnah, or the religion of Allah. So I tell each and every one of you to have a good relation with the people around him and treat them according to Islam with the condition that you do not melt in their traditions or cultures or the religion وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ or other than that. You have to do so according to what Allah have legislated, so much so until they trust you in whatever position you're in, whether it's a company job or a government office or so on, or a business and so on. All of the above is our way of life as Muslims, so much so that we have to show them what Islam is about, again, without melting into the culture. Or religion, or tradition, and so on. This is from Islam, from the book and Sunnah, and the descent of the pious predecessors. Along with that, there's no harm for us to write a petition, for example, or even going as far as calling upon one of the government officials, even the president of this land, or the republic, or give him a suggestion. If they take it, that is khair, that is good. But if they don't take it, it's their land. They're free to do whatever they want to do with it. And I wanted to say this to you, as the Sheikh said, Hafizahullah, a long time ago, on so many occasions, where I wanted to bring your attention to this matter. I'm noticing that our brothers in your lands, I wanted our brothers, meaning the Muslims, the Salafis, wa alhamdu al minna, to have one unity, or upon the heart of one man per se. Whether you live in Virginia or Kentucky or any other country or in any other state or city in this land of yours. Again, with the condition that you're not causing trouble to nobody. Until Allah subhanahu wa ta'ala give you the strength and the status in your society. But you are broken up to some extent, wal-iyadu billah. And we seek assistance from Allah, Allah al-musta'an. Maybe because the land is too big or too far from each other and so on. There's no problem, for example, that you make the petition on behalf of the Syrians or any other benefit for the Muslims at large. Or maybe you as an individual, you can bring somebody that you know is upon religion, alhamdulillah minna, bring him to that land, your uncle, paternal or maternal, your cousin and so on, if you see that they can do good for Islam and the Muslims. So if you, as people of the Sunnah, cooperated upon the Book of Allah and the Sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the understanding of the past predecessors, then Allah will give you the victory in those lands and give you the status and the position. And this, of course, again, after doing good to your neighbors according to the legislation of Islam and to your co-workers and to your students in college and everybody else that you deal with that is not upon Islam yet. Again, in a way that pleases Allah subhanahu wa ta'ala. So I said to Sheikh, how can we tie this to the fact that you're assisting a Muslim to come and live in the land of Islam as we know it, and or come to and live in a land of disbelief, wal-iyadu billah, land of kufr, as we know it. He said, case his is different. These people were kicked out of their lands. These people, in other words, as we say in the West, are refugees. He said, they have put them in that situation, in that catastrophe or calamity, wal-iyadu billah. Even the United Nations would not take him to Muslim countries, but rather wanted to disperse him and break him up into several non-Muslim lands. This is not according to their choice of the Syrians, for example, or other than them. But rather they were broken up and dispersed from what we learned and what we heard, and yet we have not confirmed that according to some rules in the United Nations. Whether they're happy with it or not happy, that's the way they were sent. And again, stressing the fact that they were not allowed to go to other lands of Islam. They were kicked out of their land. And even some of these countries have taken the scientists from amongst them, or those who they see in them a benefit to their own economy or their own country, and left everybody else behind. Wal-iyadu billah. This is what we heard, the Sheikh said, and yet we have not confirmed it. And wallahu ta'ala a'lam. Jazakum Allah khair, ya Sheikhna.
لذلك أذكرك كمان يا شيخنا، هذا كله يتوقف على تقوى الناس وإخلاصهم لله. ومثل من ذلك أن ابن تيمية رحمه الله وكان قادة التتار بلاد المسلمين، وكان رئيسهم بنقيس خان الجبار، ثم أسر مسلمين. فابن تيمية أراد أن يقابل هذا الجبار وينصح له أن يترك المسلمين الأسر. فذهب ولبس أحسن ثيابه وتطيب، وذهب إليه وكلمه باحترام، لأنه هو القائد وهو مالك يعني معه الجيش بتاعه. فاستجاب له التتري هذا وأفرج عن أسر المسلمين. يتوقف على أن الإنسان مؤمن وله شخصية إسلامية طيبة، ويراه الإنسان يتكلم بأدب واحترام، فهذا كله بفضل الله يسر له أن يستجيب الناس إلى ما يقول. والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينصر هذا الدين بالبر والكافر. قد ينصر واحد كافر الإسلام ويساعد المسلمين بسبب تقواهم أو إخلاصهم. والصلاة والسلام على رسول الله.
قد ينصر يا شيخ الدين هذا بالكافر قلتني؟ في الآخر.
نعم.
آخر كلمة يا شيخ معلش سامحني.
بسبب تقواهم وإخلاصهم يجعل الكفار يستجيبون له.
نعم قد ينصر الله الدين بسبب تقواهم وإخلاصهم يجعل الكفار يستجيبون له. بارك الله فيك يا شيخنا.
وأنت تدل عندك كمان أن تجد واحد محترم مثلكم مثل غيركم هناك يحترمونه. إنما تجد واحد عشان يروح الفساد ولا يروح كذا ويروح مع الإخوان المسلمين لا يحترمونه. كل حاجة تجد في واقع الحياة. فيجب لكل يتوقف أيضا يعني من أسباب استجابة الناس للمسلمين وتأثير الأمر لا المسلمين بأمر الله. هذا كل مبان الله يتوقف على إخلاصه وآدبه وقوة إسلامه. والله المستعان.
نعم اللهم بارك. شيخ editor answer حفظه الله and said again I would like to remind you, and he specifically mentioned, I would like to remind you personally that this depend upon the taqwa of the Muslims and their sincerity to Allah subhanahu wa ta'ala. The example of Ibn Taymiyyah rahimahullah at the time of the Tatar under the rule of Genghis Khan, when they overcome the land of the Muslims and kept and captured so many prisoners of war from amongst the Muslims, Ibn Taymiyyah wanted to talk to Genghis Khan and advise him. So he went and put on the best of his garments and went to the king, meaning at the time Genghis Khan, who was the leader of the army that conquered the land of Islam, and talked to him in the most respectful of ways, because after all, he was the leader in charge of that land at the time. And Genghis Khan answered him and released the prisoners, the Muslim prisoners. So this, we learn, as the Sheikh said, this is in itself is a proof for you that any situation that Allah makes easy for the Muslims in a land of disbelief, dependent upon the fact that the person is a believer first and foremost, and he has the correct Islamic character, and he knows how to talk to the people with good etiquette and respect. So out of the bounty of Allah subhanahu wa ta'ala and the blessings of Allah upon him, people will answer him to what he's asking. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam have mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala will give victory, will support or assist this religion by a person that may be righteous or a person that may be al-'iyadhu billah sinful. What that means? It means that this religion will be given the victory because of the taqwa of the Muslims, because of the fact that the Muslims have fear of Allah subhanahu wa ta'ala and the sincerity to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will make the disbelievers answer them as to those wal'iyadu billah upon corruption or following the way of al-ikhwan al-muslimin or the Muslim brotherhood. How can the disbelievers, how can the kuffar give him respect? This is the reality of life, dear brothers and sisters. So for a Muslim to be answered by a disbeliever, only after Allah subhanahu wa ta'ala, after having taqwa of Allah and being upon correct belief in Allah subhanahu wa ta'ala and religion of Allah subhanahu wa ta'ala. Again, for a Muslim to be answered, of course, that's by the bounty of Allah, depends on the sincerity of that believer and his taqwa and his etiquette and good manners and good character. Wallahu ta'ala a'lam. جزاكم الله خير يا شيخنا بارك الله فيكم.
الله اي خدمة اختبان.
جزاكم الله خير يا شيخنا. ان شاء الله معدنا السبت باذن الله تعالى.
نعم.
معدنا يوم السبت باذن الله.
نعم.
معدنا يوم السبت يا شيخ باذن الله في الاصول الثلاثة.
ان شاء الله. كلمت مع الدكتور جميل.
نعم كلمت شوية بس انا كلمت الدكتور احمد البحري اكتر يا شيخنا. يعني لما كان هنا.
جزاك الله خير.
نعم لاني كان معي رقم الدكتور احمد. ان شاء الله اكلمهم تاني
اتصل بعضكم.
انا حاولت ازورهم يا شيخ بصراحه بس ما وفقت في الموضوع لان كنت سائل لوري وقتها.
ان شاء الله تزورهم باذن الله.
باذن الله فربنا
يسر. جزاكم الله.
جزاكم الله خير يا شيخ.
صلي على محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام. Anything that I said that's correct is only from Allah subhanahu wa ta'ala. Anything that I said that's not correct is only for myself and all from the shaitan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.